كان كلامنا في من شكت التلبية قلنا الكلام يقع في نقطتين، الأولى إذا كان الشك في أصل الإتيان بالتلبية، وثانيا فيما إذا شك في صحتها بعد الجسم بالإتيان بها. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى فقد تقدم الحديث وقلنا إن السيد اليزيد والسيد الحكيم بنيا على استصحاب العدل، وبالتالي لا بد من الرجوع والعودة والتلبية، ونحن ذكرنا بأن المناسك والتفصيل بينما إذا تجاوز عن المحال الذي يجري بالإتيان التلبية فتلبية قاعدة التجاوز، وبينما إذا لم يتجاوز فلا تجد محاضرة حتى سابقا محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. هذا كله النقطة الأولى، وأما النقطة وهي ما إذا شك في صحة التلبية بعد الجزم بالإتيان بها، المناسب هو البناء على صحتها، وذلك لقاعدة الصحة المعبر عنها أحيانا بقاعدة الفرابة، ومستندها هو البناء العقلائي والنص. أما البناء العقلائي فباعتبار أن السيرة قد جرت على عدم الاعتناء بالشكوك البعيدة، فالإنسان بعد أن تزوج ومرت أحوال إذا شك بعد ذلك في أن عبده كان بشكل صحيح أو لا، لا يحيل عن ذلك الشك. وهكذا لو أجرى عقد بيع وبعد فترة شك في صحته، وأن الصيغة كانت بهذا الشكل أو بها، فلا يعار على النية الشك المذكور. وحيث إنه لا رجع عن السيرة المذكورة فيثبت إنباطها. وأما النص فهو موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. وسائل الشيعة جزء 8 صفحة 2037 2023 من أبواب خلل الواقع والصلاة الحديث الثالث، إنها تدل بوضوح على أن كل عمل إذا شك فيه بعدما مضى وطرح للموت فاللازم إمضاؤه كما هو، أي كما هو مقرر شرعاً وكما هو مطلوب بصيغته الصحيحة، فيبنى على ذلك. إذن لا إشكال للبناء على الصحة لو كان الشك في الصحة، وهذا مطلب سيار يجري في كل حمل شك في صحته بعد الفراغ منه، ولم يستثن منه شيء حتى الوضوء. فإن الوضوء قد استثني من قاعدة التجاوز دون قاعدة الفراغ، يعني لو كان الشك في الاتيان بالجزء اللاحق والسابق اي في اصل الاتيان بعد الدخول في الجزء اللاحق فالشك اعتنى به، يعني يلزم الرجوع الى الجزء السابق للغاية المتقدمة. أما إذا شك بعد الفراغ منه في صحته فلا يوجد فلا يوجد ما يدل عليه على الاستثناء من قاعدة الصحة فيتمسك بها، وينبغي الالتفات الى هذه القضيه تكبر، يعني ان الوضوء استثني من قاعده التجاوز وليس من قاعده الفراغ والصحه. ولكن هنا شيء يجدر الالتفات اليه، وحاصله إن قاعدة الفراغ هل تجري بشكل مطلق أو في خصوص ما إذا اكتمل الالتفات والأذكارية وقد اختار العلماء السيد الكوفي والسيد الشهيد قدس اللهم الاختصاص بحالة الأذكارية وحالة احتمال الأذكارية احتمال الأذكارية الأذكارية والاستمرار، فإن اختار آخرون حجيتها مطلقا فمثلا إذا فرض أن المكلف كان قد لبس الخاتم في يده و وتوكل واستعتب في يده. فتارة يحتمل أنه حرك الخاتم أو نزعه وأجرا ما أفسده باعتبار أنه هو يعرف هذه المسألة، أي أن الماء لا بد أن يجري تحت ويحتمل بالفعل انه فرح ذلك، يعني نزع الخاتم او حركه، ولكن في نفس الوقت يحتمل هذا، واخرى يجزم بانه لم يحرك لأنه كان مشغولا بالحديث معنا بعض مرات كثيرة يسولف وياهم ويصحى يجزم بأنه لم يحرك، لكن يحتمل أن الماء وصل من دون تحريك. ففي الحالة الأولى تجري قاعدة الفراغ بخلافه في الحالة الثانية التي يجري فيها بالغفلة التامة ولكن يحتمل تشرب الماء. هكذا فصل العلمان السيد الكوفي والسيد الشيخ، ولذلك انتم لاحظوا في جميع مواقع القاعده الاخرى يضيفون هذا البيت، يعني احتمل الانتفاع. ولماذا ذلك؟ الوجه فيه امران، الاول إن قاعدة الفراغ ليست قاعدة تحضرية بشكل محض، بل هي حمارة عقلائية، وجديدها أعني معتقد محمد بن مسلم دليل انقائي، اي يبغي ما عليه العقلاء، وليس دليلا تاسيسيا. فاذا كانت الموثقه تمضي ما عليه العقلاء فنرجع الى ما عليه العقلاء. وهم إنما يبنون على الصحة في حالة الأمارية، وجود الأمارية، لأن فرغ المكلف وهو يحتمل أنه منتبه إلى كامل الأجزاء والشرائع وقد أداها بشكل صحيح. أما إذا كان غافلا عن التحريك غفلة تامة فلا أمارية بالركب ليبنى في الصف. هذا دليل أول من يتمسك كوني، وثاني أن هناك رواية أخرى وهي صحيحة بكير بن أعين، هذا أخو صلاة بن أعين، قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال رويت get some of the clock, oh, I have to tell, oh, man, man, oh, hey, then,
فينبغي الالتفات الى هذا المقطع.
على حته المنافسه الطبيعيه الفنيه، يعني دون ان نعمل لك عائله القرار عنده في الامور لا شيء بشكل مطلق. هذا كله بالنسبه الى هذه المساله. فهذا قدس سر المتن الشريف.
لماذا يقولون ان اسماء الاثريات او الالتفات يكفي؟
هو يعني شو بيصير يقولوا هذا؟ الاثريات ايمج الاثريات اسمان اسم وشك منقول وشك منقول فان اصلا ما يقول كل احتمال لانه اذا جزء من الالتفات شك معقول الأثرية تصدق في محل الاحتمال وإلا حالة الجسم الذي انتفاق عشان ليش؟ قال قد يسجل الأمر الثالث لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان فيجوز تأخير تجريدهم إلى آخر كما تقدمين. تشتمل المسألة المذكورة على نقاط ثلاث. الأولى النقطة الأولى يأذن عند الإحرام التجرد عن الملابس العادية المخيطة ولبس ثوبين الإحرام وهذا في حقيقته يرجع إلى حكمين ووجوبين أحدهما يجب خلعه الملابس المخيطة باعتبار أن لبس المخيط لا يجوز للمحرم والثاني يلزم لبس ثوب الإحرام والآن لا نريد أن نصلق الأرواح على الحكم الأول عن التجرد من الملابس المحيطة فإن ذلك يأتي إن شاء الله عند ذكر محظورات الإحرام فإن منها عدم جرار فإن منها لبس لبس مخيطة عن المحظورات والتجرد عنه شيء لا يأتي على توضيح يأتي إن شاء الله. على الآن لا نريد التعرض إلى هذه القضية والمهم هو الثاني أعني لبس ثوب الإحرام فبحثنا إذا يقع أن لبس الثوبين هل شيء لازم حالة الإحرام أو أنه ليس لازم فلو فرضنا أن الشخص تمكن أن يكون في جانب وزاوية في الميقات فلا يرى الله ويطلع ملابسه شنو؟ مخيطة. وهو عيان يقول لبيك اللهم لبيك تفرح. بس حتى ما إذا أفرح وسوى حرام من ناحية شنو؟ إيش اللي حصل؟ قضية ثانية. إحنا بنشوف الإعراض يتحكى في وجهه. فهل لبس ثوب الإحرام قضية لازمة في تحقق الإحرام أو ليست لازمة؟ وفي عندنا كلام يأتينا في مريح أن لبس ثوب الإحرام هل هو شرط في صحة الإحرام؟ الله في التكليف مستقل وليس. ونحن الآن لا نريد أن نتطرق إلى هذا، وليس بحثنا ناظرا إلى هذا، وإنما بحثنا في أصل الوجود سواء كان بنحو الشرطية أو بنحوي، سواء كان بنحو شرط الصحة أو بنحو ماذا؟ وجوب الاستثناء. الكلام من أصل لبس الثوبين واجب أو ليس بواجب وإنما هو مستحب. ونلفت النظر إلى أنه لو رجعنا إلى النصوص فقد يمكن أن يشكل في دلالتها على الوجوب، ويقال لأجل بعض القرائن بأن أقصى ما يستفاد منها هو الرجحان الأهم الدين من الوجوب والاستفاء. باعتبار أن الروايات مقترنة بمستحبات كثيرة، فالإمام يقول إذا أصبت إلى الميقات أضرب النور، أضرب الطلاق النور، أضرب النور واغتسل. وعندما مجموعة مستحبات الإمام شنو؟ مجموعة مستحبات. ثم بعدين يقول ملبس ثوبين الإحرام. إنه من هذه الناحية، أي من ناحية أن الروايات تشتمل على ترتيب مجموعة من المستحبات، قد يشكك في دلالتها على وجوب لبس ثوبين الإحرام. والمستند قد يقال هو منحصر قديما منحصر بالإجماع، وإلا التمسك بالعيد لفظي على وجود شيء مشكل. طبيعي إذا بناء على مسلك حكم عقل كما سيتبين، والمحقق في الشرائع بعد أن ذكر أن لبس الثوبين واجب بالإحرام علق صاحب الجواهر والله هو غير تكليف الجزء 18 صفحة 283 حيث قال ما نصه هاي الأخرى إلى خلاف أجده في تحليما في الوجود وجود الستوري كما ثبت به في المنتهى والمدارك وغيره. نقاط. كل ذلك مضافا الى الامر بلبس الثوبين في المعتبره المستفيضه. يعني الروايات المعتبره المستفيضه، المعتبره صفه الى موصوف محدود وهو كلمه روايات روايات. كصحيحة ابن عمار ووهبه، يعني صحيحة معاوية بن عمار، صحيحة معاوية بن عمار، وصحيح هشام بن حكم وغيرها. وإن كان هو في سياق غيره مما حرم نجمه، يفهم من هذا العبارة عن صاحب الجواهر كان يبني على مسلك هاي تبقى وإن كان هو في سياق غيره مما حرم نجمه. رائحة وجلود مسلك حكم الحق ثابتة في كلمات صاحب الجواهر. خصوصا تتم الكلام بعد ملاحظة ما سمعته من الإجماع وإلى التأسي بالنبي. وإلى التأسي بالنبي وأئمة الهدى كما في كشف اللسان، صاحب الجواهر شايف الواحد يوسوس أو فما في كشف اللسان، يعني من قبلهم فما في كشف اللسان من أن لبس الثوبين إن كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل، وإلا فالأخبار التي مررت بها لا تصلح مستندا له. هذا حديث هذا الهندي نقاط. والتمسك بالتأسي أيضا ضعيف، فإن اللبس من العادات إلى أن يثبت كونه من العبادات. فإن اللبس بس هو أكثر غير جاد، إحنا غير جاد أو كشف اللي كان غير جاد، إحنا قلنا التأسي على من فعل النبي أعم من المعلوم المتقدم. هو أشياء إلى بطريقة جعله من باب لا، وهذا لا يمكن شفته، فهو ما يمكن فهو يمشي بلا ملابس وإلى آخره وضحاه، مو مسألة هذا عبادة وملابس. هذا الفهم هي من صاحب الجواهر تعالى وتعالى إلى السيد الحكيم في المستنسك الجزء 11 صفحة 424، فإنه يظهر منه التردد حيث قال إن مستنده، يعني مستند وجوب التأسي وإشكاله ظاهر، وقيل النصوص وفي دلالتها تأمل، لأنها واردة في مقام بيان الآداب. آداب يحسنون مستحب أن هذا غريب من السيد الحكيم، فإنه يبني على مسلك حكم وغير غريب من حكم الحق. 谁谁他们谁谁来了，一传十，不错，二点一。ولذلك قال في كشف لتعليم واما لبس الطلع وان المساله هكذا وهذا معنى شنو التردد يعني واستماع عدم الوجود. واما سيد الخوئي في المستند الجزء الثاني صفحه 559 فقد ذكر ان وجوب لبس الثوبين لم يخالف فيه احد ولا كلام في اصل وجوب سد الباب سدا بينما لبس الثوبين. زين يا ابو زين انا مثلا منصدم يعني هنا طيب مجال حتى شنو تفكر وتشكك. لم يخالف فيه احد ولا كلام في اصل الوجود ثم قال والكلام يقع في جهات الاولى هل المستفاد من الاخبار الوجوب او الاستحباب. وهذا قد يوحي بشيء من التهافت بين ما ذكره سابقا من انه لا اشتهر في اصل وبين تفكيره الان في ان المسافه من النصوص والنجوم او اللهم الا ان يكون مقصودا أنه من حال كلمات الأصحاب لا إشكال في أصله وجوب. ولكن إذا رجعنا إلى الروايات فاحتمال الاستحباب موجود فيها وعلى أي حال كلامنا في يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى يقع في الأدلة التي قد يتمسك بها لإثبات وجوب حسن التوبين. اللهم صل على محمد وآل محمد.